صار يشهد صحابة جدي كلهم يعرفوني صحابة جدي كلهم يعرفوني.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. طهران تؤكد عزمها على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. استشهاد فلسطيني وإصابة جندي صهيوني في عملية طعن بمدينة الخليل بالضفة المحتلة. بكين تتوعد واشنطن بإجراءات مضادة على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. جاء ذلك في اتصال هاتفي لحسين أمير عبداللهيان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث جرى بحث آخر المستجدات بشأن مفاوضات رفع الحظر والرد الإيراني الذي قدم للجانب الأمريكي عبر منسق الاتحاد الأوروبي. وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد أمس أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي، وهي تتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية. للمزيد عن مستجدات الملف النووي والمفاوضات الجارية بين الجانب الإيراني والأمريكي عبر الوسيط الأوروبي نتوقف والتقرير التالي.
مفاوضات فيينا لرفع الحظر بلغت مراحل شبه حاسمة، تنتظر قرارات سياسية غربية خاصة من الولايات المتحدة بصفتها المنتهكة للاتفاق النووي. فبعد دراسة الملاحظات الأمريكية بعناية سلمت إيران ردها للاتحاد الأوروبي.
بعد تلقي الرد الأمريكي قام فريق خبراء الجمهورية الإسلامية بدراسته بعناية، وبعد التقييم على مستويات مختلفة تم تجميع ردود إيران وتسليمها إلى المنسق الأوروبي الليلة. النص المرسل له أسلوب بناء يرمي إلى إنهاء المفاوضات.
وعلى الفور سلم الاتحاد رد طهران إلى الولايات المتحدة، التي سارع المتحدث باسم وزارة خارجيتها فندات باتيل إلى وصف الرد الإيراني بأنه غير بناء، إلا أنه عاد وأكد أنه سيتم دراسته والرد عليها. هذا في الوقت الذي طالب فيه 50 نائبا أمريكيا إدارة جو بايدن بأن تطرح عليهم النص الكامل لأي اتفاق وأن تتشاور مع الكونغرس قبل أي عودة للاتفاق النووي، بسبب مخاوف من أن تؤدي بنوده إلى إضعاف إجراءات الحظر بحسب تعبيرهم. تبادل الردود هذا يأتي بعد أن كان قد ادعى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن نص المقترحات الأوروبية نهائي ولا يمكن تغييره، وهو ما قوبل برفض طهران التي أكدت أن التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام مرهون بتقديم ضمانات قوية وإغلاق التحقيقات المسيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نددت طهران وبشدة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين في مسجد بولاية هرات في أفغانستان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن قلقه من استمرار الهجمات الإرهابية في أفغانستان، مؤكدا أن حكومة الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب أفغانستان وشعبها المظلوم في محاربة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب المقيت. كما أعرب كنعاني عن تعازيه لذوي الضحايا هذا الهجوم الإرهابي داعيا الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين. وكان عشرة المصلين قد استشهدوا أمس بينهم إمام المسجد خلال انفجار إرهابي في مسجد جوزرغاه في مدينة هرات الواقعة غربي أفغانستان. للاطلاع على تفاصيل هذا الحدث الإرهابي في أفغانستان نستمع إلى الإعلامي مجتبى محمد يونس من كابول.
ما نقل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة بعد أن أقدم شاب فلسطيني على طعن أحد الجنود الذي كان يتواجد بالقرب من منطقة أو مفرق بيت عنون القريب من بلدة سعير إلى الجنوب من مدينة أو إلى الشمال من مدينة الخليل المحتلة. هذا الخبر جاء على لسان الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال بأن جنديا أصيب وأنه تم تحييد الشاب الفلسطيني، لكن تبين فيما بعد أن الشاب الفلسطيني أطلقت عليه النيران بشكل كثيف، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور. شهود عيان كانوا في المكان أكدوا أن الشاب الفلسطيني ترك لأكثر من ساعة تقريبا وهو ينزف حتى فارق الحياة، ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية من أن تصل إلى المكان. يعني كان هناك هدف واضح تماما بعد هذه العملية أن يتم.
مستمعين الأفاضل، نعتذر منكم على هذا الخطأ في بث التقرير ونواصل نشرتنا. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه جنديا صهيونيا قرب مستوطنة كريات أربعة شرق الخليل بالضفة الغربية، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مكان عملية الطعن، والذي شهد عمليات مماثلة متكررة. ورحبت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالعملية واعتبرت أنها رد طبيعي على جرائم قوات الاحتلال. من جهة أخرى، أصيب عشرة الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وفي قرية بيت الدجن شرق نابلس وبالقرب من مستوطنة كرميت السور المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل. المزيد من التفاصيل حول استشهاد الشاب الفلسطيني المنفذ لعملية الطعن في مدينة الخليل نستمع إليها في التقرير التالي.
ما نقل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة بعد أن أقدم شاب فلسطيني على طعن أحد الجنود الذي كان يتواجد بالقرب من منطقة أو مفرق بيت عنون القريب من بلدة سعير إلى الجنوب من مدينة أو إلى الشمال من مدينة الخليل المحتلة. هذا الخبر جاء على لسان الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال بأن جنديا أصيب وأنه تم تحييد الشاب الفلسطيني، لكن تبين فيما بعد أن الشاب الفلسطيني أطلقت عليه النيران بشكل كثيف، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور. شهود عيان كانوا في المكان أكدوا أن الشاب الفلسطيني ترك لأكثر من ساعة تقريبا وهو ينزف حتى فارق الحياة، ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية من أن تصل إلى المكان. يعني كان هناك هدف واضح تماما بعد هذه العملية أن يتم تصفية الشاب الفلسطيني الذي أقدم عليها. من الضروري هنا أن نذكر بمنطقة الخليل تحديدا اشتهرت بعمليات الطعن والاشتباك المباشر أو ما يسمى العمليات الفردية، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي تقدير أمني تقول بأنها تخشى من أن تتحول هذه المناطق من عمليات فردية إلى عمليات جماعية كما يحدث اليوم في مناطق شمال الضفة الغربية، وأنا أقصد هنا عمليات إطلاق نار واشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا كان تقدير أمني قبل حوالي ساعة ونصف من الآن لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
يمنيا، أعلنت شركة النفط اليمنية أن إجمالي غرامات تأخير سفن الوقود المحتجزة من قبل دول تحالف العدوان خلال الفترة الحدنة المؤقتة بلغ 11 مليون دولار. وأكدت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا يواصل القرصنة على سفن الوقود اليمنية واحتجازها، مضيفة أنه لم تصل إلى موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة منذ إبريل نيسان الماضي سوى 33 سفينة وقود من أصل 54 سفينة. وأكدت شركة النفط اليمنية أن تواطؤ الجهات الأممية مع تحالف العدوان يسهم في انتهاكات اتفاق الهدنة، وحملتهما مسؤولية عواقبها الكارثية على الشعب اليمني المظلوم. توعدت الصين الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتخلى واشنطن عن الصفقة الجديدة لبيع الأسلحة لتايوان. أعلن ذلك المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية عبر بيع الأسلحة لتايوان. وأعلنت الولايات المتحدة أمس عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان بقيمة $1.2 مليار، وذلك بعد نحو شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي أثارت غضب بكين. أعلنت أوكرانيا قصف قاعدة روسية في بلدة نيروغودار، حيث يتفقد مفتش الأمم المتحدة منشأة روسية وسط مخاوف تتعلق بالسلامة. وقال الجيش الأوكراني إن قوته نفذت ضربات محددة في منطقتي نيروغودار وخيرسون، ودمرت 3 أنظمة مدفعية للجيش الروسي ومخزن ذخيرة. وزار فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زاباروجيا النووية جنوبية أوكرانيا وسط تساعد القلق الدولي إزاء سلامة المحطة. وذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عند وصوله المحطة أن بعثة الوكالة ستبحث إمكانية وجود مفتشين بشكل دائم في المحطة. إلى ليبيا، حيث تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين القوات الموالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا وقوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات جارية في غوطة أبو ساق جنوب غرب العاصمة طرابلس، وإن عددا من الجرحى وصلوا مستشفيات المدينة وأغلبهم مدنيون. وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من معارك دامية جرت بين الجانبين وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد مع تنامي الدعوات الدولية لإجراء انتخابات تنهي الانقسام بين القوى الليبية. خبرنا الأخير، قتل العشرات بهجوم جديد ذي طبيعة عرقية شنته جماعة مسلحة في ولاية أوروميا أكبر الولايات الأثيوبية وأكثرها تضررا من الجفاف. وحسب شهود عيان فإن الهجوم شنته جماعة مسلحة من عرقية الأمهرة، وكانت المنطقة ذاتها شهدت في يونيو الماضي هجوما وصف بأنه الأكثر دموية إذا أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص من عرقية الأمهرة. ويذكر أن جيش تحرير أوروميا المنخرط في صراع دموي مع الحكومة الإثيوبية كان اقترح عليها قبل أسبوعين إعلان هدنة إنسانية لتسهيل تقديم المساعدة للجياع في منطقة أوروميا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد عزمها على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر. استشهاد فلسطيني وإصابة جندي صهيوني في عملية طعن بمدينة الخليل بالضفة المحتلة. بكين تتوعد واشنطن بإجراءات مضادة على خلفية صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان. Arabic Radio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج لقاء في الهواء الطلق، حديث في التربية يأتيكم في الساعة 10:35. عند الساعة 10:49 يأتيكم برنامج من مأدبة القرآن، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11 تماما. في الساعة 11:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما. عند الساعة 12:13 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. في الساعة 12:44 يأتيكم برنامج الكتاب الصوتي. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:57. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:15. على مدى ربع ساعة في الساعة 1:14 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. من أنوار البصيرة يأتيكم في الساعة 1:32. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل والسلام عليكم. شهد الفكر السياسي في العالم على طول التاريخ صورا عديدة كان عدد منها يجد مصادق له في الواقع العملي بصيغة نظام حكم معين. وقد رأينا من قبل أن أسوأ أشكال أنظمة الحكم وأشدها عداء للإنسانية وإغالا في البهيمية هو نظام الحكم الفردي المستبد القائم على رغبات الحاكم ونزواته لا على قيم إنسانية سامية. ومن سوء حظ الإنسان على الأرض أنه ابتلي في أغلب مراحل تاريخه بهذا النوع من الحكم الفردي الذي يترأسه الطاغية بمعونة عدد من المنتفعين مستخدما سلاح الإغراء بالمال لذوي النفوس الضعيفة وسلاح البطش والقتل والتشريد لمن يعارض أو يظن به أنه يخالف الطاغية في نقطة من النقاط. وكان لجواسيس السلطة دور شائن في بث الرعب والخوف في صفوف الجماهير المغلوبة على أمرها، وفي نشر الإرهاب والاضطهاد. وقد عاشت أوروبا قرونا من الحكم الاستبدادي الذي كانت تعضده الكنيسة في كثير من الأحيان، وكانت تتصاعد بين الوقت والآخر أصوات تطالب بحرية الإنسان وإلغاء حكم الطغاة بما يتسمون به من سلطة مطلقة قاهرة. وقد ساهم كثير من الكتاب والمفكرين الغربيين على طول التاريخ الحديث في إرساء نواة لشكل الحكم الذي يقوم على اختيار الشعب، أو ما يعرف بنظام الحكم الديمقراطي. وهؤلاء الكتاب والمفكرون هم من أمثال روسو وكانط وهيجل الذين أوصلت جهودهم الوضع السياسي في أوروبا وأمريكا إلى صيغة حكم الأكثرية. فهل وجد الإنسان حريته التي ينشدها حقا في حكم الأكثرية؟ أتراه قد تحرر فعلا من القهر ومن الإرادة الحاكمة المفروضة عليه فرضا؟ سنقف يا أخي على تجربة سياسية في النظام الديمقراطي الغربي عبر عنها أحد المفكرين في القرن 19 الميلادي. فمن هو هذا المفكر؟ وما هي حكايته؟ المفكر الفرنسي إليكسيس دي توكفيل هو أول من نبه الأذهان في الغرب خلال النصف الأول من القرن 19 إلى طغيان الأغلبية، وذلك في كتابه الهام الديمقراطية في أمريكا الذي صدر الجزء الأول منه عام 35 و800 وألف، والثاني في عام 40 و800 وألف. إن توكفيل هذا يرى أن أهم مشكلات المجتمع الديمقراطي التي تشكل خطرا على الحرية هي هذا الطابع الاستبدادي الدكتاتوري للأغلبية، وتشكل خطرا على حرية الفرد من خلال تسلط الرأي العام. يعتقد توكفيل أنه لا بد أن تكون هناك باستمرار وفي كل مجتمع قوة أو سلطة تقود المجتمع وتحكم أعضاء هذا المجتمع. يقول: لكني أعتقد أن الحرية تتعرض للخطر ما لم تحكم هذه السلطة قيود تعيق انفلاتها أو تجبرها على أن تخفف مما تمارسه من عنف. إن السلطة التي لا حدود لها ولا قيود عليها هي سلطة سيئة بطبيعة الحال، بل إنها تولد منزلقا خطرا لا تؤمن عواقبه، لأن البشر فيما يرى هذا الكاتب غير مؤهلين لاستخدام السلطة بحرص وحذر. إن الله وحده هو القادر على كل شيء وهو صاحب السلطة المطلقة، لكنه بحكمته وعدالته قادر دائما على ممارسة سلطانه بقدر من المساواة الحكيمة، في حين لا توجد سلطة أرضية تستحق التكريم لذاتها أو تستوجب الطاعة لما تمثله من حقوق بحيث أوافق على أن يكون لها سلطان شامل بغير ضوابط. ويقول في أعقاب كلامه هذا: إنني عندما حق الحكم المطلق يمنح للناس أو للملك، للأرستقراطية أو الديمقراطية، لحكم الفرد أو حكم الجمهور، لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن ألمح بذور الطغيان. ثم يطبق إليكسيس دي توكفيل هذه الفكرة على الديمقراطية في أمريكا على نحو ما شاهده بنفسه. يقول: إنني أعتقد أن السر الأكبر في المؤسسات الديمقراطية الحالية في الولايات المتحدة لا ينشأ من ضعف هذه المؤسسات، بل من المغالاة في قوتها، فلا توجد ضمانات كافية ضد الطغيان. ويسوق توكفيل أمثلة لما يقول: عندما يلحق الأذى بفرد أو بحزب، فإلى من يتجه بالشكوى لرفع هذا الأذى؟ إنه إذا اتجه إلى الرأي العام وجد أن هذا الرأي العام يشكل الأغلبية المتحكمة، وإذا اتجه إلى الهيئة التشريعية وجد أنها تمثل الأغلبية وتطيع تعاليمها وأوامرها طاعة تامة، وإذا اتجه إلى السلطة التنفيذية رأى أنها معينة من قبل الأغلبية لتكون أداة طيعة في خدمتها، وإذا اتجه إلى المحلفين وجد أنهم الأغلبية وقد منحوا حق الفصل في القضايا القانونية، بل إن القضاة أنفسهم تنتخبهم الأغلبية في بعض الولايات. فمهما كان الشر الذي يصيبك جائرا أو غير معقول، فإن عليك أن تذعن له قدر استطاعتك. هذه الكلمات التي تدق أجراس الخطر عزيزي المستمع، وقف جون ستيوارت ميل يتأملها طويلا، ثم راح يدعمها بكل قوة في كتاب له باسم الحرية. قال فيه: لقد أصبحت فكرة طغيان الأغلبية تندرج الآن بين الموضوعات السياسية النظرية بوصفها شرا ينبغي على المجتمع أن يحترس منه. ويرى ميل أن طغيان الأغلبية كان ينظر إليه برعب في بادئ الأمر، شأنه شأن ألوان الطغيان الأخرى. وقد أدرك كتاب آخرون أن المجتمع نفسه عندما يتحول إلى طاغية ضد أفراده الذين يؤلفونه باعتبارهم أفرادا، فإن وسائل طغيانه لا تنحصر فيما قد يقوم به من أعمال على أيدي الموظفين الرسميين. ومن ثم فلا يكفي حماية الفرد من طغيان الحاكم، بل ينبغي أيضا حمايته من طغيان الرأي العام، أو حمايته من ميل المجتمع أن يفرض إرادته وميوله على الأفراد. وكذلك ينبغي حماية الإنسان من محاولة إعاقة نموه ومنع تشكل شخصيته. ويرى ميل أن هناك حداً للتدخل المشروع الذي يقوم به الرأي العام في الدول الغربية في استقلال الفرد، ومن هنا كانت المشكلة في العثور على هذا الحد والمحافظة على الوقوف عنده حتى تتولد الظروف المناسبة للعمل الإنساني وتحميه في الوقت نفسه من طغيان الأغلبية التي كثيراً ما تتمثل في سطوة الرأي العام الغربي. ويحاول ميل العثور على هذا الحد من خلال سلوك معين، وهذا السلوك يعتمد على نقطتين: الأولى، على كل فرد أن يراعي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، أو على الأقل تلك المصالح التي تعتبر حقوقا، والثانية، على كل فرد أن يتحمل نصيبه في الأعباء التي يفرضها الدفاع عن المجتمع والتضحيات التي تتطلبها حماية أفراده من الأذى والعدوان. ومن حق المجتمع في هذا النوع من التفكير أن يفرض هذين الشرطين على أعضائه، ومتى أضر أي جزء من سلوك الفرد بمصالح الآخرين حق للمجتمع أن يتدخل لمنعه. كانت هذه أعزائنا المستمعين بعض الأفكار التي أدخلها جون ستيوارت ميل لإغناء الحركة الليبرالية الغربية، وهو في هذه الأفكار قد انتقد الفكر الديمقراطي في محاولة للبحث عن صيغة للحياة الإنسانية ترفض طغيان الفرد كما ترفض طغيان الجماعة. إخوتنا الأحبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
تسجد تسمو وتحت لولاك كنت هباء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي، عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك لا يسعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. من هذا الحديث النبوي الشريف، تعالوا إخوتي وأخواتي نقتبس ما يكون لنا هداية في دنيانا وفوزا في آخرتنا. إن الرسول الأكرم صلوات الله عليه يشير في هذا الحديث الشريف إلى موضوع خطير ودقيق يقع فيه العباد، ألا وهو الرياء. الرياء أن يطلب الشخص بعمله المنزلة في قلوب الناس لا يطلبها عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أقدم على عمل لم يكن ذلك منه لوجه الله، وإنما كان ذلك منه لإرضاء الناس كي يعظموا له من شأنه، إنه من الكبائر الموبقة والمعاصي المهلكة. ولهذا فإن الملائكة الكرام عندما تصعد بعمل الإنسان إلى الله مبتهجة بحسناته، يأمر الله أن تلقى تلك الحسنات في النار في سجين، لأن صاحبها لم يكن ليريد بها وجه ربه، وإنما كان ذلك رياء منه، لقد أراد بها وجه الناس. ولهذا فإنه لا يحصد من عمله إلا الوبال عليه والحسرة والندم ساعة لا ينفع الندم. إن العمل المستمع الكريم يجب أن نقصد به وجه ربنا، ونقدم عليه بنفوس راضية تبتغي الرضوان والفوز بالآخرة، ولا يهم أحدنا أن يقول عنه الناس إن فلانا جيد وعمله رائع، إنه إن كان ينوي ذلك فإنما هو يرائي على الله. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحفظة تصعد بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة واجتهاد وورع، لها دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس، معه 3000 ملك فيتجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، اضربوا به جوارحه، أقفلوا به على قلبه، إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله، إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن، أمرني ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائي. قال صلى الله عليه وآله: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى، وتشيعه ملائكة السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله، فيقفون به بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله. قال: فيقول الله تعالى لهم: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتنا. وتقول السماوات كلها: عليه لعنة الله ولعنتنا. وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. إنه العظيم والله أمر الرياء، إنه ليذهب الحسنات كما تذهب النار الهشيم. ويكفي المرائي أن الله يلعنه والملائكة والسماوات والأرض ومن فيهن، ليكون ذلك رادعا له وليكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يملك القلوب جميعا وهي تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة سلطانه، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في قلوب العباد بدون إذنه القيومي وإجازته التكوينية، وحتى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون إذن من الله تعالى، فالله وحده صاحب القلب والمتصرف فيه، والعبد ضعيف عاجز لا يستطيع التصرف في قلبه بدون إذن من الله تعالى، بل إرادته قاهرة لإرادة الإنسان ولإرادة جميع المخلوقات. ولذلك أخي المستمع، رياء العبد وتملقه إذا كان لأجل جذب قلوب العباد له ولفت أنظارهم ولأجل الحصول منهم على المنزل والتقدير في قلوبهم والاشتهار أمامهم بالصلاح والعلم، فيجب أن يعلم صاحبه أن الله وحده إله القلوب وصاحبها، يوجهها كيف يشاء، بل من الممكن أن تكون النتيجة عكسية، فكثير من المتملقين والمنافقين ممن لم تكن قلوبهم طاهرة افتضحوا وبان زيفهم. من هنا مستمعي الأكارم، يجب أن نحاسب أنفسنا ونراقبها في كل خطوة من خطواتها، كي يكون عملنا صالحا نرجو به لقاء ربنا لا لقاء أحد غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء يتخذ أشكالا متعددة، فقد يكون في العبادات حيث المرائي لا يقصد بعبادته الامتثال لأمر الله، وإنما يقصد إدراك مال أو جاه أو غرض من أغراض الدنيا. وما أكثر ما تبتلى الحالة الإسلامية بمثل هؤلاء المرائين الذين يظهرون الورع والتقى والعبادة الخالصة، ويتركون لحاهم ويحملون السبحات، وتراهم سجدا ركعا إلى المساجد يذهبون كل فريضة، لا يخلون بفرض من فروض الدين، كل ذلك بهدف الحصول على منصب أو جاه أو احتلال وظيفة أو الحصول على المال. باختصار، يكون همهم دنيويا وليس لله سبحانه. يقول تعالى في هؤلاء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهؤلاء الصنف من الناس ينطبق عليهم قول سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لاعق على ألسنتهم، يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. وهذا النوع من أشد أنواع الرياء وأكثره خطورة على الإسلام والمسلمين. وقد يكون الرياء في غير العبادات من عمل وقول وتصرف وسلوك، بحيث لا يخلص الإنسان في ذلك، ولهذا فإن عمله يفسد عليه. ويكفي المرائي لكي يرى كم هو بعيد عن الدين والإيمان أن يصغي لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. إن الرياء إذن لمعصية كبيرة، إنه الشرك الأصغر، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. فكيف بك أيها الإنسان ترائي بأعمالك وأقوالك وعبادتك وأنت تعلم أن الله لا يغفر ذنوبك وأن مصيرك إلى النار؟ أخي المستمع الكريم، أخاطب نفسي قبل أن أخاطبك، فالطريق لعلاج الرياء هو أن يعلم صاحبه أن الشيء إنما يرغب فيه إذا كان نافعا، فأما الرياء فإنه يورث صاحبه ضررا لا يضاهى في الدنيا وفي الآخرة، فأما في الدنيا فيكفيه إذا علم الناس أمره واكتشفوا ما في باطنه ونيته صار عندهم مكروها ومهانا، وأما في الآخرة فإنه سيتعرض لمقت الله وعذابه، ثم عليه أن يتذكر أن من كان رياؤه لأجل الطمع بما في أيدي الناس فالناس لا يملكون شيئا وإنما المالك هو الله، والخلق كلهم مضطرون إليه ولا رازق سواه. فما علي وعليك أخي المستمع إذا وقعنا في هذه الآفة إلا أن نعود أنفسنا على الطاعات والعبادات الخالصة والأخلاق الفاضلة، ونحارب هوى أنفسنا الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية. بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بيّن الله سبحانه هنا أن بيننا وبين الدواب والطيور نوعا من الشبه، ولكنه لم يصرح به هل تشبهنا الدواب والطيور في أنها مخلوقة لله، أو في إيمانها به وتسبيحها بحمده، أو في أنها أصناف مصنفة تعرف بأسمائها كما تعرف الأسر والقبائل، أو في تدبير معاشها وتصريف الأمور وفقا لمصالحها. وعلى أي حال، فقد تفرغ كثير من العلماء لدراسة طبائع الحيوانات والحشرات والطيور وغرائزها وأعمالها، ووقفوا على أسرار غريبة تشهد بوجود مدبر حكيم. نذكر منها على سبيل المثال أن الفيلة تعقد المحاكم للمخالفات التي تقع من بعضها، وتصدر المحكمة حكمها على الفيل المذنب بالنفي عن الجماعة ليعيش وحيدا في عزلته. والغراب إذا أحس بالخطر على الغربان أنذرها بصوت خاص، أما في حال المرح فإنه يخرج صوتا قريبا من القهقه. وأما قوله سبحانه:
ما فرطنا في الكتاب من شيء،
فقيل المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ المشتمل على ما كان ويكون. وقول ثان: إنه كناية عن علم الله بنوايا الإنسان وأقواله وأفعاله. وقول ثالث: إنه القرآن، وإن الله سبحانه بيّن فيه كل ما يجب بيانه للناس من أصول الدين وفروعه وما يتعلق بهما. وأما قوله تعالى:
ثم إلى ربهم يحشرون،
فظاهر الكلام يدل على أن الله يحشر الدواب والطيور يوم القيامة تماما كما يحشر الناس، وكذلك الآية الخامسة من سورة التكوير:
وإذا الوحوش حشرت.
وقال كثير من العلماء بذلك استنادا إلى ظاهر الآيتين وإلى الحديث الشريف القائل:
إن الله يقتص غدا للجماء من القرناء.
أما حديث يقتص للجماء هو كناية عن عدل الله تعالى، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأما قوله عز من قائل:
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات،
أي أنهم كالصم لأنهم لا يستمعون إلى دعوة الحق، وهم كالبكم لأنهم لا ينطقون بما عرفوا من الحق، وهم في ظلمات التقليد وظلمات الشرك والكفر والفسق والآثام. أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. نشكركم الشكر الجزيل على حسن المتابعة. داعينا الباري تعالى أن يوفقكم لكل خير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير، والنار جزاء العصيان.
ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان